والآن نترككم مع الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الكلام على أحكام الطفل، وسيكون حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن القسم الثالث، وهو الأحوال الشخصية. فأول ذلك النسب. النسب يثبت بطرق متعددة، فأول هذه الطرق الفراش الصحيح، والطريقة الثانية شبهة الفراش، وذكرتهما معا للتقارب والترابط بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش، ويلحق بذلك شبهة الفراش. وذلك لو أن رجلا تزوج امرأة ولكن وجد في العقد ما يبطله بتخلف شرط أو بوجود مانع، فرزق منها بولد أو حملت، فالولد ينسب لمن؟ تزوج امرأة وغرر به وجيء برجل وقيل هذا وليها وتبين أنه ليس بولي، فهل يقال إن هذا ولد زنا أو ينسب إليه؟ ينسب إليه، فهذه شبهة فراش. تزوج امرأة فزفت إليه أخرى بالخطأ فحملت، قد يكون زواج كما يقال جماعي، بمعنى أنه وجد في مكان واحد متزوجون كثر، فكل واحد زف النساء إليه زوجته، فأدخل عليها امرأة فتبين أنها ليست هي الزوجة، وقع لبس، وقع خطأ، قد يكون عقد على فلانة فوقع التباس عند أهلها، فزفت إليه أختها ظنوا أنه قصدها في العقد مثلا وهو لم يعقد عليها ولم يقصدها. وقل مثل ذلك في صور كثيرة في شبهة الفراش. فهذه الأمور إذا حصلت فإن الولد ينسب إليه. تزوج امرأة فقيل له بعد أن أنجبت له 10 من الولد بينهم رضاع، بينه وبينها رضاع، هي أخته من الرضاع، فيفرق بينهما قطعا. لكن الأولاد، تزوج امرأة وهو معها في السيارة وقد أنجبت له عددا من الأولاد، فهي تسمع برنامج في الإذاعة في الفتاوى، وإذا بامرأة تسأل وتقول بأنها أحرمت ثم حاضت، فاستحت أن تقول لأهلها فطافت معهم وسعت في العمرة ثم رجعت معهم قبل 10 سنين ولم تذهب تحج ولم تعتمر بعدها، فمعنى هذا أنها لازالت محرمة، وأن العقد وقع عليها وهي محرمة، ولا يصح ذلك، فيفرق بينهما ويعقد عليها من جديد. طيب والأولاد يلحقون بالشبهة، شبهة فراش، يعني عقد في الأصل لم يقع على محل صحيح، ولكنه يلحق الأولاد به. الطريق الثالث في إثبات النسب وهو الإقرار بالنسب. رجل أقر أن هذا الطفل أنه ولده واعترف بذلك، فهذا الإقرار يقبل لكن بثلاثة شروط: أن لا يعرف لهذا الولد نسب إلى أحد من الناس، ما يأتي إلى ولد معروف النسب ويقول هذا ولدي ثم يقبل ذلك منه. الشرط الثاني أن يكون هناك فارق في السن معتبر مقبول، أن يصلح أن يكون هذا ولد لهذا، بينهم 3 سنوات ويقول هذا ولدي، لا يقبل منه. والشرط الثالث أن لا يدعيه شخص آخر، فإذا جاء شخص آخر ويدعي يقول هذا ولدي أيضا فهنا نحتاج إلى أمر آخر، نحتاج إلى بينات، إلى شهود، نحتاج حتى نثبت نسبه لهذا أو لهذا. فإن لم يوجد من يدعيه وتحققت هذه الشروط فلا شك أن النسب يثبت بأدنى ملامسة، لا يحتاج إلى أمور صعبة حتى يثبت، طالما أن الرجل عاقل بالغ وقال هذا ولدي ووجدت الشروط وانتفت الموانع ينسب إليه، والناس مؤتمنون على أنسابهم. وهذا يكثر قديما قبل وجود الوثائق، فلربما تزوج الرجل في بلد وذهب 10 سنين ثم بعد ذلك اكتشف أن له أولادا، فلربما أنكرهم ولربما أقر بهم. الأمر الرابع الذي يثبت به النسب، الطريق الرابع، وهو البينة بشهادة رجلين، بل أقل من هذا، لو شهد رجل وامرأتان، أو شهد رجل واحد بل لو شهدت امرأة واحدة، فإن ذلك إذا كان هؤلاء من العدول فإن ذلك يقبل. قالوا بأن هذا ولد لفلان ولد له على فراشه، فيثبت النسب عندئذ. هذا في أي حال، هل واحد لا يعرف له نسب، ولد من هذا؟ الرجل ذهب عن الأب ولا يعرف له أثر، أو أنه مات وهذا طفل صغير، لا سيما في أوقات التي تقع فيها حروب أو أوبئة، طواعين، يموت أهل الدار بأجمعهم. فإذا جاء من يشهد أن هذا ولد لفلان ينسب إليه، وجد في الملاجئ، في المأوى، بكذا أطفال لا ندري لمن. فلو جاء من يقول يشهد بثبوت نسب هذا لهذا فإن ذلك يقبل. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته. لاحظ الآن، هذا بعد موت الرجل، فهذا إلحاق بعد موته، الأولاد قالوا هذا أخ لنا بعد موت الأب، كأن يكون الأب لم يعلم به مثلا، فقالوا فأقروا وأثبتوا نسبه لأبيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أي النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق. قالوا هذا من فلانة الجارية وكان يملكها حينما وقعها، فيلحق نسبه به. قال: وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. يعني هذا الأب مثلا توفي قبل 10 سنوات والآن جاء أولاده يقرون بأن فلانا أخ لهم، فننظر في الوقت الذي وقع فيه، يعني حينما كان ذلك المدعى حملا في بطن أمه، هل كانت تلك الجارية مثلا تحت ملكه؟ فإن كان كذلك فيقبل، لكن الميراث قسم قبل 10 سنوات ليس له شيء. ما يقال نعيد الآن الحسابات من أجل أن يعطى، لا، انتهى الآن، الإلحاق ثبت الآن وليس له من الميراث شيء بنص هذا الحديث. قال: وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق. هذا تمام الحديث، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، لأن جاء الأولاد وقالوا هذا أخونا والأب أنكره قال لا. وهذا يقع في أبناء الجواري، قد تكون هذه الجارية يدخل عليها أكثر من واحد وقد لا يروق له صورته وهيئته وشكله أو نحو ذلك، يختلف عن شكله عن شكل الأب أو عن شكل بقية إخوته، فلربما أنكره. ففي هذا الحديث يقول: وإن كان من أمة لم يملكها، يعني فجر بها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به. يعني يعتبر ولد زينة، وسيأتي الكلام على ولد الزينة. قال: ولا يرث. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. يعني قد يقول أولاده هذا أخونا، فنظرنا فإذا هو من حرة قد فجر بها فهذا ولد زنية، أو قالوا أخونا فوجدنا فإذا هو ولد أمة قد فجر بها لم يملكها، فإنه لا يلحق بناء على هذا الحديث. نأتي إلى مسألة ولد الزنا، هل يلحق أو ما يلحق؟ وهذا يسأل الناس عنه، استلحاق ولد الزنا. لو أن رجلا فجر بامرأة وهو يعرف أنه ما أتاها أحد غيره إطلاقا، وهو يريد أن لا يفضحها مثلا، أو يريد أن لا يضيع هذا الولد ويعرف أنه منه، هل له أن يستلحقه فينسب إليه ثم بعد ذلك يتزوج هذه المرأة ويكون هذا من جملة أولاده؟ وهذا الذي يعمل به في كثير من البلاد التي لا تدين بالإسلام، الرجل يكون له علاقات محرمة بامرأة وهذا هو الغالب عندهم، فإذا أنجبت الطفل الأول أو الطفل الثاني تزوجها وينسب إليه الطفل الأول والثاني، بل لربما لا يأتي سواهم. فمثل هذا هل يصح وهل يثبت به النسب أو لا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر خلاف أهل العلم فيها، يقول: فكان إسحاق بن راهوية يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به. الآن ما هو من امرأة متزوجة عندها زوج، فالأصل ولد الفراش، لكن هنا لا فراش، امرأة ما تزوجت أو امرأة مطلقة، فمذهب إسحاق بن راهوية يقول يلحق به، وبه قال الحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. واحتج سليمان بن يسار من التابعين بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، يعني يلحقهم بهم. ابن القيم يميل إلى هذا المذهب، وهو الذي رجحه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلافا للجمهور عامة أهل العلم سلفا وخلفا يقول لا يلحق به، وهو ولد زنا. ابن القيم يقول عندنا أثر عمر، وتعرفون قصة زياد بن أبيه، فيقال له زياد بن أبي سفيان، فألحق بأبي سفيان ونسب إليه. فابن القيم رحمه الله يقول كما أنه يثبت نسبه لأمه ويرثها وإخوانها أخواله وأمها جدته، فالأم أحد الأبوين، فإذا عرف أبوه الثاني فما الفرق بينه وبين الأم؟ هو من مائه خلق، فلماذا لا يلحق به؟ هذا كلام ابن القيم، يقول الأم أحد الأبوين، لماذا ألحقناه بأمه وجعلنا له أخوال ولم نجعل له أب ولا أعمام وقد عرف من هو أبوه ولا أحد يدعيه؟ فيقول هذا هو محض القياس أن نلحقه به. ويحتج أيضا بقصة جريج الراهب، الحديث المعروف لما دعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه الممسات، فلما ادعت عليه تلك المرأة البغي ما ادعت، لما جيء له بالغلام طعن في بطنه، وماذا قال؟ قال يا غلام من أبوك؟ فقال الراعي. فابن القيم رحمه الله يقول قال له من أبوك وهو أبوه من الزنا؟ يقول فهذا كلام من لا ينطق عن كذب. غلام صغير حديث الولادة تكلم وهو في المهد، فسئل هذا السؤال من أبوك؟ فقال الراعي. قل فهذه أبوة. هذا القول لو أخذنا به لا شك أنه تنحل فيه إشكالات. وقديما كان الجواري يدخل ناس على جارية، أو لكن في العصر الحديث بسبب الاختلاط وكثرة معافسة الرجال للنساء ووسائل الاتصال المتنوعة وألوان الفتن، صار هذا للأسف مع كثرة خروج المرأة من بيتها صارت هذه الأمور تقع، فتحمل هذه البنت طالبة في المدرسة في الجامعة، فماذا يفعل بهذا الولد؟ وهذا الرجل الفاجر يعرف أنه منه ويقول أنا مستعد أن أتزوجها. وأن يبقى الكلام، هذه مسألة ثانية، هل له أن يتزوجها ويحامل بالزنا أو لا؟ لا أتحدث عن هذا الآن، أنا أتكلم عن إلحاق الولد فقط، فموضوعنا عن النسب، وأرجو أن هذا القدر يكفي فيه. هذه الطرق التي يثبت بها النسب كما تلاحظون ليست صعبة، والناس مؤتمنون على أنسابه. ثانيا الحضانة، وهي قضية أيضا في غاية الأهمية، لأن الحاجة تكون إليها ماسة حال افتراق الزوجين، حصل طلاق، الأطفال مع من؟ مع الأم ولا مع الأب؟ فالحضانة بكسر الحاء هي حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، حفظ الصغير ورعايته، رعاية جسدية ورعاية أيضا تربوية. والحضانة أنواع، ويمكن أن نقول إنها نوعان. الأول نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهة الأم من أمها وأختها خالة، وهي ولاية المال والنكاح، هذه المسؤول عنها هو الأب. هذه الطفلة ستزوج الآن، من الذي يتولى ذلك؟ الأم؟ الخالة؟ الجدة؟ لا، هذه مسؤولية الأب، فهو الذي ترجع إليه مثل هذه الأمور. ولاية المال، هذا الطفل عنده أموال، من المسؤول عنه؟ حتى في النفقة، من الذي يجب عليه أن ينفق عليه؟ هو الأب. فرعايته من الناحية المالية والإنفاق عليه وهو عند أمه ترجع إلى الأب. هذا الصغير الغلام يراد له أن يزوج مثلا، من الذي يقرر هذا ويوافق أو لا يوافق، أو يتزوج فلانة أو يتزوج الأخرى؟ هذا يرجع فيه إلى الأب وليس للأم. ولهذا يرد سؤال حتى بالنسبة للكبار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة ذكر الأم ثلاثا، فإذا أمرته أمه بشيء وأمره أبوه بشيء يطيع من؟ من يطيع؟ الإمام مالك رحمه الله، وهذه خرجة قصيرة، سأله رجل شاب قال إن أبي في السودان ويأمرني أن أقدم عليه، يقول تعال، وأمي تمنعني، فقال له أطع أباك ولا تعصي أمك. فاختلف العلماء من أصحاب مالك أو من المالكية في توجيه كلام الإمام مالك، بعضهم قال المقصود به أنه يطيع الأب فيما لا يكون معصية للأم، فالأم مقدمة، وبعضهم، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك يختلف. فما يتعلق بالسفر أو الجامعة التي يدرس فيها أو الوظيفة التي يعمل فيها أو المرأة التي يتزوجها أو نحو ذلك، أن هذه من أمور السيادة، فذلك تقدم فيه طاعة الأب. وأما الأم فالحديث إنما هو في حسن الصحبة، لها من البر والإحسان والعطف والرعاية والتودد أضعاف ما للأب، لكن ما الذي يملك القرار؟ هو الأب، مع أن الكبير الرشيد يستقل بالاختيار، يختار فلانة أو فلانة كزوجة أو الجامعة الفلانية، لكن في الحالات التي لا يستقل فيها من المقدم؟ هو الأب في هذه الأمور. وأما النوع الثاني الذي تقدم فيه الأم على الأب فهي ولاية الحضانة والرضاع من حيث الجملة. في الأصل الأم تكون مقدمة في الحضانة على الأب، لماذا؟ لأن النساء أعرف بالتربية وأصبر على الصغير وأقدر على رعايته، والأصل أنها جالسة في بيتها والأب يخرج للعمل، والمرأة أرأف وأرق وألطف في الغالب من الأب، فتقدم في الحضانة. ولما كان الرجل أعظم إدراكا في لمصالح الولد من ناحية الأمور المستقبلية والأمور التي تحتاج إلى قرارات الزواج ونحو هذا، فإنه قدم على الأم احتياطا للبضع، وكذلك أيضا احتياطا لماله، مال الصغير. طبعا هذه الحضانة لها شروط، حضانة الأصل أنها للأم، لكن ليس هذا بإطلاق، والمسألة فيها تفاصيل كثيرة جدا، لكن نقول إجمالا الأم أولى من الأب. فمن هذه الشروط الدين، لو كانت الأم كافرة والأب مسلم، وهذا يقع للذين يذهبون للدراسة في الخارج فيتزوج فيولد له. والقوانين هناك لو طلق هذه المرأة فإنها تثبت قضائيا أن هذا الولد يبقى مع الأم، وإذا أخذه الأب يعتبر هذه اختطاف، يحاسب عليه، يسجن، تقدم عليه دعوة أنه اختطف الولد. فالأم نصرانية، فيقال إذا كان الأمر كذلك فلا ولاية للأم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالحضانة تكون لمن؟ للأب، فتراعى قضية الدين. وقل مثل ذلك، لا نقول الحضانة يجب أن تكون عند كما يقول بعض أهل العلم عدل مسلم، لابد أن يكون مستقيما في دينه صالحا، وإلا ما صار لأحد، أكثر الناس من يكون لهم حضانة، لكن الحد المقبول وكل زمان بحسبه. لكن لو ثبت أن الأم صاحبة مخدرات، وثبت أنها لا ترد يد لامس ويدخل عليها الفجرة ونحو ذلك، يكون لها حضانة؟ ما يكون لها حضانة، هذه ستضيع الأولاد. الشرط الثاني من أجل أن تكون حضانة عند الأم على تفاصيل في ذلك، ألا تكون متزوجة. لماذا؟ لأنها ستنشغل بالزوج الجديد، تريد أن تكون حياة جديدة، فقد لا تعير هذا الولد اهتماما كافيا، وقد يستثقله أيضا الزوج ويرى أن هذا الولد ينغص عليه ويريد أن يبدأ حياة جديدة مع هذه المرأة وتنسى التاريخ الماضي. لكن هذا الولد يذكرها بصباح مساء، وأيضا لن تبدأ معه حياة جديدة من كل وجه ما دام يوجد طرف ثالث في البيت، ولهذا قد تقصر مع هذا الولد. وقد يرفض الأب، يقول أنا لا أريد أن يذهب ولدي أو بنتي عند أحد أجنبي يكون له منة عليه، يكون عندي أنا أولى به. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا دليل في هذه المسألة من حيث الإجمال، لأن توجد أدلة أخرى قد تشكل على هذا، أنت أحق به ما لم تنكحي، فدل هذا الحديث في ظاهره على أنها إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، وهذا قول الجمهور، أكثر أهل العلم يقولون بهذا، بل نقل عليه ابن المنذر الإجماع، ولكن هذا الإجماع فيه نظر لا يصح. وبعد الأم ينظر إلى أيضا أمها، إلى أختها، الخالة بمنزلة الأم، وهي أحق إجمالا بالحضانة من العصبة اللي هم قرابة الزوج. في حديث البراء رضي الله تعالى عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء، هو حديث طويل، فلما انتهت المدة التي اتفقوا مع المشركين على أن يكون بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة للعمرة، فخرج فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، مع أن الروايات الواردة في هذا الروايات الصحيحة، في بعضها أن زيدا هو الذي ذهب إلى مكة ثم جاء بها معه، في بعضها، على كل حال نبقى مع هذه الرواية، اختصم فيها الثلاثة وهم قد اختصموا، سواء كانت تبعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج أو أن زيدا ذهب إلى مكة وجاء بها معه. فقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أن جعفرا رضي الله عنه زاد على علي بهذه القضية أن خالتها تحته. وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. طبعا هذا الحديث لو تأملت ستجد أنه قد يشكل على الحديث السابق، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هنا هذه الخالة متزوجة، لاحظت؟ ونحن قلنا إن الأم إذا تزوجت سقط حقها، فكيف بالخالة؟ من باب أولى. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. فقد يفهم من أن حضانة المرأة المتزوجة أولى من الرجال. من هم الآن؟ علي رضي الله عنه ابن عمها، وزيد يقول ابنة أخي، وليست هذه الأخوة من النسب كما هو معروف. فكيف الجواب عنه؟ بعض أهل العلم يقول: الحق في المرأة المتزوجة للزوج من أجل ألا تنشغل بهذه البنت أو الولد عنه وتفرط في حقوقه، وقد لا يتقبل هذا الولد، فإذا قبل ورضي ثبت حقها وبقي، فهذا زوجها. يقول: ابنة أخي وخالتها عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الخالة بمنزلة الأم. فإذا أحب الزوج ذلك ولم يمتنع فلا إشكال. وبعض أهل العلم يقول: إنما يسقط حقها إذا تزوجت إذا كان المنازع هو الأب. أب يقول: تزوجت تنشغل عن ولدي ويذهب ولدي عند رجل أجنبي. لكن إذا كان المنازع غير الأب، ابن عم له أو نحو ذلك، قالوا فالخالة أولى لأنها بمنزلة الأم. فكيف بالأم؟ فهي أولى من ابن العم ولو كانت متزوجة. هذا وجه الجمع بين هذه الأحاديث. من الشروط في الحضانة ذكرنا شرطين، الشرط الثالث العقل، فلا حضانة لمجنون أو معتوه، لأنه لا يستطيع القيام بمصالح هذا الصغير. الشرط الرابع البلوغ، لو قالت أختها الصغيرة أنا اللي أتولى الحضانة، أو خالتها الصغيرة، فهنا الصغير لا يستطيع أن يقوم بما ينبغي في التربية. وهكذا القدرة على التربية، لو طالب بالحضانة الخالة أو نحو ذلك ولكنها عاجزة، فيها زمانة، فيها شلل، أو الجدة وكانت امرأة كبيرة في السن مريضة وعلى الفراش ولا تستطيع تفعل شيء، فهل يقبل ذلك؟ طبعا الكلام عند المنازعة، الجواب أنه لا يسلم إليها. وهكذا لو كانت مشغولة، هذا في حال التنازع، لو جاء الأب وقال: هذه الأم نعم، لكن اسألوها عندها دوامين، تطلع من الساعة 7 وتجي بعد الظهر، وتذهب الساعة 4 وتجي الساعة 9، طبيبة في مستشفى خاص، والأولاد تقفل عليهم في البيت ولا عند الخادمة، هذه تستأخذ أولادي وتضيعهم، لو ماتوا ما علم بهم أحد. فهذه هل يثبت لها حق في الحضانة؟ الجواب لا، لأن المشغول لا يشغل. قال: تبي الحضانة اجلسي في البيت، فالله يقول: وقرن في بيوتكن، اجلسي تربين الصغير. هنا مسألة تتعلق بالحضانة، لو أرادت الحاضنة أن تسافر بالولد، وهذا السفر على نوعين، أحيانا سفر عارض تروح تزور أهلها في الإجازة، وأحيانا يكون لا انتقال، رجل مع زوجته هنا طلقها خلاص سترجع إلى أهلها في بلد آخر أحيانا خارج البلاد، وهذا يقع كثيرا. أولئك الذين يتزوجون امرأة من بلاد أخرى ويأتي بها، فإذا طلقها ليس لها أحد هنا وعندها طفل منه. فإذا قلنا الأم أحق بالحضانة، طيب هي ستذهب بهم هناك الآن، فماذا يفعل؟ الرجل يطالب يقول: أريدهم عندي. والقضية لها تعلقات أخرى وأمور وأحيانا جنسية أخرى ومعاملات طويلة فيقع نزاع بسبب هذه القضايا. فابن القيم رحمه الله يرى في مثل هذه الحالات أن الأرجح هو النظر في الأصلح للطفل. ما هو الأصلح له؟ أن يذهب مع الأم؟ يذهب مع الأم. إذا كانت مصلحته تقتضي أن يبقى هنا يبقى هنا. فإن اتفقوا على هذا وتفاهموا فالحمد لله، ما اتفقوا من الذي يقرر؟ القاضي، ينظر في مصلحة الولد، أين تكون صيانته وحفظه ورعايته. والقضية ليست العبرة فيها بالانتقال أو البقاء، وإنما مصلحة هذا الطفل. لكن لو علم أن مقصود من يريد أن ينتقل للحاضنة مثلا الأم المضارة به، أنا أذهب بلد آخر ولا عاد يشوف الأولاد هؤلاء أبدا. وبعض النساء لجهلها إذا طلقها زوجها من شدة الكراهية له تطالب، تقول أريد أن يبرى منها الأولاد. كيف يبرى منها الأولاد؟ اللعان المسألة ولا زنا ولا كيف يبرى منها الأولاد؟ يبرون منه، يعني ما ينسبون إليه. ماذا تريدين يبرون منه؟ يبرون كذا تقول، يعني يبرؤون منه. هذا تقوله بعض النساء، أبغى أبريهم منه، هذا أبوهم ما يمكن. فالآن هذا الصغير هل سيستمر؟ انتهت فترة الحضانة، سيبقى دائما عند الأم أو يذهب إلى الأب أو يخير أو يعمل قرعة؟ الأب يريده والأم تريده، ولا إشكال إذا كان الأب يقول دعيه عندك وهو تزوج أو لا يريد يتزوج ولا يريد أطفال، أو الأم أحيانا لا تريد هذا. هنا بعض الأمهات هي طلبت الطلاق من أجل طفل واحد أزعجها بشقاوته فطلبت الطلاق من أجل هذا، من أجل إزعاج الطفل. وهذه أشياء نحن نسمعها دائما، تطلب الطلاق من أجل شقاوة الطفل. طيب وبعد ذلك تقول خلاص أنا أرميه كما تعبر على أبيه وأرتاح في حياتي. بعض النساء تريد أن تنتحر، وبعض النساء عشان طفل، وبعضهم تريد أن تنتحر لأن ما ترزق بأطفال. على كل حال إذا افترق الأبوان، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. يعني الولد صار مميز، ترسله للبئر ويأتي لها بالماء، بلغ سن التمييز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قرعة. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. دل هذا على أن الغلام يخير إذا بلغ سن التمييز، وسبق الكلام على سن التمييز هل يكون بالضوابط إذا توفرت صفات معينة أو بسن معين نحكم به وهو السابعة مثلا، على خلاف في ذلك. لكن إذا كان الطفل صغيرا فلا تخير، طفل عمره سنة فهذا لا يخير، إنما يخير المميز. وعن عبد الرحمن بن غن قال اختصم إلى عمر في صبي فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار. متى يعرب عنه لسانه؟ إذا كان مميزا. قلنا التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، أليس كذلك؟ هذا المميز، فيعرب عنه لسانه. وجاء عن عمارة ابن رويبة أن عليا رضي الله عنه خيره بين أمه وعمه فاختار أمه، فقال له أنت مع أمك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغ خير كما خيرت. يقول وأنا غلام. وابن القيم رحمه الله يقول إن التخيير، وهذا صحيح، والقرعة لا يكون إلا إذا حصلت بذلك مصلحة الولد. لكن لو عرف أن الأم أصون من الأب، وعرف أن الأب سيء وصاحب فجور، وكل يوم هو في بلد يسافر ليسكر ويفجر، وبيته مليء بالفساد، فمثل هذا لا يقال هنا يخير بين الأب والأم، لا يقال له ليس لك شيء من أخذ هذا الغلام، تأخذ تفسده. وبعضهم يتقصد هذا، يكون سيء فطلبت الأم الطلاق فطلقها، فهو من أجل إغاظتها أخذ الأولاد، وهذه أشياء واقعة وموجودة، يفتح لهم النت على مواقع سيئة إباحية ويقول لهم انظروا، والأم متدينة، فحينما تسألهم أين ذهبتم أين، فيقولون ورانا كذا ورانا كذا ورانا كذا، هو يفعل هذا من أجل إغاظتها، بل يذهب بهم أكثر من ذلك إلى بعض البلاد التي يعلن فيها الفجور، ويذهب بهم إلى أماكن سيئة من أجل أن ينقلوا ذلك إلى أمهم نكاية بها، حتى ترضخ وترضى أن ترجع إليه، خوفا على هؤلاء الصغار الذين أفسدهم. لكن الإشكال في هذا كله، ما الذي يثبت أن هذا الأب سيء؟ قد يكون يتعاطى مخدرات حشيش، فإذا عرف أن أحد الأبوين أحفظ له فهنا لا قرعة ولا تخير، يقال هو مع الأحفظ له، وتراعى مصلحة الصغير، لأنه لا يحسن الاختيار، قد يذهب مع أبيه يقول لي أن والدي يتمشى بي ويسافر بي ويذهب بي كل يوم إلى مطاعم وإلى حفلات غنائية، ولا يذهب ولا يقول يوقظني للذهاب للمدرسة، ولا يأمرني أن أذهب إلى المسجد، وأمي هذا حرام، هذا عيب، هذا خطأ، لا تذهب كذا، قم صلي في المسجد، اذهب إلى المدرسة، ذاكر دروسك، شبه فيها الصغير قد يقول هذا. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، يعني أحد القضاة، فخيره بينهما فاختار أباه، فقالت الأم سله لأي شيء يختار أباه، فسأله فقال أمي تبعثني كل يوم للكتاب، يعني للدراسة، والفقيه يضربني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، فقضى به للأم وقال أنت أحق به. لاحظ الآن، فهذا الاختيار بناء على التضييع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة ليس فيها نص عن الشارع عام يقول الولد يخير، أو الولد يجرى له قرعة، أو أن الأم أحق به مطلقا، يقول هو لا بد له من أحدهما، لكن لا يقدم ذو العدوان والفساد والشر على التقي الدين الصالح، هذا كلام شيخ الإسلام. فيقول الشريعة جاءت مراعاة المصالح، فما يقال أن الأم تقدم مطلقا، أو الأب يقدم مطلقا، أو يخير بينهما مطلقا، أو يجرى قرعة أو نحو ذلك، وإنما ينظر إلى الأصلح، وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. فإذا ما علم، ما لاحظنا شيء وما رأينا شيء، القاضي ما يعلم عن حال الأب وحال الأم، فعندئذ يخير بينهما. لكن إذا كان القاضي يعلم حال الأم، أو جاءت بإثباتات، جاءت له بتقرير من المستشفى أن هذا يتعاطى المخدرات، أو جاءت بشهادة الجيران أن هذا رجل صاحب فجور، أو أنه لا يعرف المسجد أو نحو ذلك، فيقول له يبقى مع الأم. في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف يتم للرجل أخذ أولاده إذا طلق زوجته وله ولدان وبنتان، وهل صحيح أنه لا يحق له أخذهم حتى تتزوج؟ فكان في الجواب الواجب عليك أن تراعي ما هو الأصلح في حق الأولاد، فإذا كان الأصلح بقاءهم عند أمهم فالأولى تركهم عندها، ولا يجوز لك أن تعارض في ذلك، وإن كان بقاءهم عندك أصلح فإنك تأخذهم، ولكنك لا تأخذهم قبل 7 سنوات على المشهور مذهب الإمام أحمد، بل يبقون عندها حتى يتم لكل واحد منهم 7 سنوات، فمن تم له ذلك العمر فإن كان ذكرا فإنه يخير بين أمه وأبيه، وإن كان أنثى ف فإنه يأخذها أبوها حتى تتزوج. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء. ويقول: ولكن إذا تزوجت الأم بمن ليس بقريب من الأولاد، فإن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيهم أن يأخذهم، ومثل هذه الأمور تحال على ما يقضي به القضاة، ولا شك أنهم سينظرون إلى الأصلح، إلى آخر الفتوى. وهذه فتوى أخرى، يقول: ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات، وما حكم بقائها معه علما بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه؟ الجواب: طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز، لأن حال زوجها غير مرضية، وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون 7 سنين، ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم، وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير. طيب، إذا أسلم أحد الأبوين فهل نقول الحضانة للأم مطلقا هكذا؟ لا، يكون مع المسلم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. وجاء عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية. وقال لها: أقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: أدعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. لكن هذا دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاضي ماذا يفعل؟ يدعو ويخير؟ لا، يكون مع المسلم منهما. وكما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، هذا الحديث يستدل به العلماء على أن الولد يكون مع المسلم من الأبوين، وأن شرط الإسلام صحيح في الحضانة. وهذه في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها لا يصلي فهل لها أن تفارقه؟ الجواب: إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي أبدا، لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة، فإنه ينفسخ نكاحها منه، ولا تكون زوجة له، ولا يحل له أن يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته، لأنها صارت أجنبية عنه. إلى أن قال: حتى ولو كانت ذات أولاد منه، فإن أولادها في هذه الحال سوف يتبعونها، ولا حق لأبيهم في حضانتهم، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. وهذا كما سبق احتاج إلى إثبات أنه لا يصلي، لأن هذه القضايا المرأة تدعيها دائما، فإذا سئلت: هل عندك إثبات في المحكمة؟ عندك شيء؟ ما عندها شيء. فمثل هذا لا يعطى الناس بدعواهم. ثالثا من الحقوق التي ترجع إلى الأحوال الشخصية الرضاع، والكلام في الرضاع كلام طويل وواسع، لكن أذكر منه بعض الجوانب المتعلقة بأحكام الطفل. فالله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن، فهذا أمر في صيغة الخبر، يرضعن أي عليهن الإرضاع، ليرضعن. لكن هذا الأمر على قول عامة أهل العلم ليس للوجوب، لأن الله عز وجل قال في الآية الأخرى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وهل يجب الرضاع على المرأة أو لا يجب؟ لا يجب، لكن الأحسن أن ترضع. قد تكون في عصمة زوجها، ما طلقت، لكن بعض النساء تقول أنها تريد أن تحافظ على رشاقتها وأناقتها، فتفطم الطفل بعد أسبوع. فهذه لا يحسن ولا يجمل، لكن هل يقال أنها فعلت شيئا محرما؟ الجواب لا. طيب لو أنها امتنعت وقالت أنا لا أريد أن أرضع، هل يجب علي الإرضاع؟ نقول لا يجب عليك. طلقت قالت أنا لا أريد أن أرضع له ولدا، فلا يجب إلا في حالات قليلة، كأن يكون الأب فقيرا لا يستطيع أن يوجد له مرضعة وسيموت الولد، فنقول هنا يجب على الأم أن ترضع. أو يكون الولد لم يقبل المراضع، فالله عز وجل يقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، معناها أنه لا يجب على الأم. لكن إذا كان الولد ما قبل امرأة أخرى سيموت، فعندئذ يقال هنا يجب عليها أن ترضعه في هذه الحال. ويكون التشاور بين الأبوين في مسألة الفطام، وعلى كل حال إذا تراضوا بذلك كما قال الله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، لكن الخير للولد أن يستكمل الحولين في الرضاع، وهذا له آثاره وفوائده الكثيرة جدا على جسد الطفل وأيضا على نفسيته وتكوين شخصيته، وهذا ليس هذا مجال البحث. سيكون عندنا إن شاء الله في مرة أخرى غير هذه دروس كلام على تربية الطفل بمنظور شرعي، كلام أهل العلم ونصوص الكتاب والسنة. على كل حال من القضايا المتعلقة، أكتفي بهذا فيما يتعلق بأحكام الرضاع. رابعا النفقة، النفقة على من؟ على الأب. وقد نقل عليه ابن المنذر الإجماع، كل من نحفظ عنه العلم يقولون الأب مسؤول عن نفقة أولاده، ولهذا لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة إلا إذا كان في قضاء الديون، لأنه لا يجب عليه أن يقضي ديونهم فيعطيهم من الزكاة لقضاء الدين. أما في النفقة المعروفة معتادة فهنا هذا واجب عليه، لا خيار له في ذلك إذا كان لا مال لهم، وولد الإنسان إنما هو بضعة منه، وكما أنه يجب عليه أن ينفق على نفسه كذلك أن ينفق على بعضه وهم أولاده. لكن من بلغ من الأولاد، الأولاد البالغين، هل يجب عليه أن ينفق عليهم؟ ابن المنذر رحمه الله يقول هذا أمر اختلفوا فيه بعد ما نقل الإجماع على وجوب النفقة على الأولاد الصغار، فالذين لهم كسب لا يجب عليه أن ينفق عليهم، لكن الذين لا كسب لهم من البالغين بعض أهل العلم أوجب النفقة عليهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ما عندهم ما يستغنون به. والجمهور يقولون ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، لأن الأنثى ليست محلا للعمل والخروج من المنزل لتبحث عن تكون أجيرة تشتغل وتكتسب، فإذا تزوجت فلا يجب عليها النفقة عليها، وإنما تجب على الزوج، فالمرأة مصونة محفوظة، ينفق عليها أبوها وجوبا حتى تنتقل إلى يد أمينة أخرى وهي الزوج، فيجب على الزوج أن ينفق عليها، فهي مستريحة جالسة في بيتها تأتيها نفقتها وجوبا ولا منة لأحد عليها لو عقل النساء ذلك. وما أكثر مشاكل النساء إلا من خروجهن، تخرج المسكينة من الصباح الباكر الساعة 6:30 ولا تأتي إلا قد تصدع رأسها شقيت وتعبت، ثم بعد ذلك لربما يعطلها أبوها ما تتزوج، تبلغ 40 ما تزوجت. بعض النساء تقول أدعو عليه صباح مساء أتمنى أن الله يريني فيه آية، معطلها من الزواج علشان الراتب. وإذا تزوجت كثير ممن يعني قد تضعف نفوسهم يتزوجها من أجل هذا الراتب، فهو عامل حسبة هذه الآن راتبها 15,000 وراتبها 7,000، كم يطلع المجموع؟ 7 زائد 15 22، صح ولا لا؟ طيب فصار 22 الآن، الحالة جيدة فمرتبها بهذه الطريقة، فإذا تزوج شاف أن القضية على خلاف ما كان يتصور وقالت له لا أنا ما أعطيك النفقة عليك، يغضب ويخاصمها ويضربها ويؤذيها ويبتزها بكل طريقة، ولربما هجرها ثم طلقها، فتبقى في عنت وعناء وشقاء. أنا جالسة تنام إلى الساعة 10:30 صباحا، تقول له أنت اللي يجب عليك أن تكتسب، وأنا ما ترى ما عندي شيء، لا دخل ولا شيء، تبغاني تزوجني، ما تبغاني مع السلامة، ما عندي مال. هذا خير لها، تستريح من هذا الصداع ومن تأخير الزواج ومن البلاء الذي منيت به. أقول على كل حال، الجمهور يقول إذا بلغ الولد الذكر لا تجب النفقة، لكن هذا الكلام فيه نظر، وأحوال الناس اليوم تغيرت. في السابق الناس ما عندهم وظائف ولا عندهم مدارس ولا عندهم شيء، يذهب الإنسان ويكتسب، يحمل حطب، يروح يصطاد، يذهب يبيع ويشتري في السوق، يحمل على ظهره، ومن يوم يبدأ يشتد وهو يعمل، هذه الحياة. أما اليوم فلا، هناك دراسة تستغرق 17 سنة حتى يتخرج من الجامعة، وعمر الولد لا يقل في غالب الأحوال عن 22 سنة. طيب هو بلغ عمره 14، وهذه المدة وين يذهب؟ يدرس في الصباح ويروح يعمل في المساء، ولربما يكون عرضة للضياع مع كثرة المغريات، ويأتي من يبتزه بالمال، هذه مشكلة. فيقال لا، ينفق عليه أبوه حتى يستغني. متى يستغني؟ إذا تخرج وصار عنده مصدر في الدخل، فإنه عند ذلك لا يجب على الأب أن ينفق عليه، والله تعالى أعلم. خامسا، ما يتصل بالأحوال الشخصية، النكاح. يمكن أن يزوج الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى قبل البلوغ، بل يمكن أن يزوج قبل سن التمييز، لكنه لا يباشر عقد النكاح بنفسه، بل يقوم وليه بمباشرة عقد النكاح وتزويجه. فإذا كان المزوج ذكرا فإنه يجب على وليه أن يزوجه بمهر المثل، يعني من مال الصبي إذا كان له مال. وإن كانت أنثى زوجت من إنسان يحفظها ويدبر شؤونها. طبعا في السابق كانوا يزوجون الصغار، ولربما يكون ذلك من أجل طبيعة الحياة عندهم، أحيانا يزوجونهم لمصالح الأبوين، يكون عندهم حقل مزرعة ويريدون يكثرون العاملين، فيزوج هذا وهو أبو 7، وهذه جاءتهم عاملة جديدة الآن، ويزوج هذا وهو أبو 10، عنده أطفال 10 و7 و8 وكذا، ويزوجهم كلهم، فجاء 5-6 من العمال مجانا وصاروا يشتغلون معه في هذا الحقل. كانوا يفعلون هذا قديما، أيام ما كان الناس يعملون بأنفسهم، تقوم حياتهم ومعايشهم على هذا، ولا زال معمولا به في بعض البلاد الفقيرة. فمثل هذا روعي فيه مصلحة من؟ مصلحة الأبوين، وهذا ما يليق ولا يحسن ولا يجمل، وإنما يكون تزويج هذا الصغير إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك، لا من أجل مصلحة الأبوين. كأن يزوج الرجل ابنته من أجل أن يحصل أموالا، بنت صغيرة، فهو يريد أن يأخذ المهر فيزوجها، فالمهر لها وليس له، ولكن إذا كانت مصلحتها تقتضي هذا فلا بأس في ذلك، لا إشكال. والأئمة الأربعة متفقون على أن الأب إذا زوج ابنه فإن الصداق يكون على الابن، لأن هذا ليس من النفقات الواجبة. إذا كان موسرا حال العقد وإن أعسر بعد ذلك. واختلفوا فيما إذا كان معسرا حال العقد، فذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أن الصداق على الإبن وإن كان معسرا، يعني يبقى في ذمته. البنت الصغيرة، تعرفون أن عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9، فزوجت قبل البلوغ ودخلت عليه بعد البلوغ فيما يبدو، والله تعالى أعلم. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن المهلب أن العلماء رحمهم الله أجمعوا أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، حتى لو كانت بنت 5 أو 6 أو نحو ذلك. ونقل ابن رشد إجماع العلماء على أن للأب أن يجبر ابنه الصغير على الزواج إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك. ونقل أيضا كما نقل الحافظ بن حجر رحم الله الجميع اتفاقهم على أن للأب أن يجبر ابنته الصغيرة غير البالغة، وليس لها الخيار إذا بلغت، يعني إذا بلغت ما يقال لها تريدين استمرار أو لك خيار الآن، لا خلاص. لكن من التي تخير؟ البالغة، فالبكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن وإذنها صماتها، وأما الثيب فإنها تبين عن نفسها تستأمر. واتفقت المذاهب الأربعة على أن الصبي لا يصلح أن يكون وليا في تزويج أخته أو أمه، لأنه ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ أحيانا المرأة تكون توفي زوجها أو مطلقة وعندها ولد صغير له 10 سنوات وخطبت وجاء المأذون، طيب من الذي سيتولى العقد الآن؟ قالت ابني هذا، نقول لا، هذا ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ لابد أن يكون الذي يلي عقد النكاح أن يكون بالغا، أحد من أولياء المرأة، فإن لم يوجد أحد من أوليائها وعصباتها فعندئذ يزوجها القاضي، أو في بعض البلاد التي لا يوجد فيها قاضي ولا يوجد فيها أحد الأقليات الإسلامية ونحو هذا ممكن يزوجها، ما لها قريب. أحيانا في أناس قد هاجروا وانقطعوا عن قراباتهم ولا يمكن يوصل إلى أقاربها، أو أقاربها من الكفار الذين رفضوا تزويجها فيزوجها مدير المركز الإسلامي ونحو هذا، واضح؟ يكون هو الولي. سادسا الطلاق، هل يقع طلاق الصغير أو لا يقع؟ فالطلاق هو رفع قيد الزواج ويترتب عليه التزامات مالية أحيانا، ولهذا قالوا لا يصح طلاق الصبي مميزا كان أو غير مميز، لكن هذا ليس محل اتفاق. فالذين منعوا ولم يصححوا هذا الطلاق هم الأحناف والمالكية والشافعية، وقال به طائفة كثيرة من أهل العلم، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والإمام البخاري رحمه الله يقول قال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكر الحديث. فالحافظ في الفتح يقول بأن الجمهور أخذوا بمقتضى هذا الحديث، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي، ف فعن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميز، وحده الإمام أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة، وعند عطاء إذا بلغ 12 سنة، وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. والمعتوه في حديث علي رضي الله عنه هو ناقص العقل، والصغير ناقص العقل، ومن هنا استدل به من قال إن طلاقه لا يقع، قال ليس عنده من العقل والإدراك والفهم ما يؤهله لذلك. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: الراجح عندي أن طلاق الصبي لا يقع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فكما أنه الذي يلي عقد النكاح هو الولي، فإن قطع هذه الآصرة وحل هذه العقدة عقدة النكاح إنما يكون عن طريق الولي. وعلى كل حال، أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن الطلاق يقع، ونقل ذلك عن جماعة من السلف، وبه قال إسحاق بن راهوية وحسن الشعبي وعطاء وسعيد ابن المسيب، لكن أكثر أهل العلم قول الجمهور أن طلاقه لا يقع وإنما يكون بطريق الولي. هذا بالنسبة لطلاق الغلام. بالنسبة للبنت الصغيرة إذا طلقت، هل عليها عدة تعتد أو لا تعتد؟ تعتد. ويدل على هذا القرآن. ما هو الدليل من القرآن؟ أن الله عز وجل قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم قال: واللائي لم يحضن، يعني كذلك، فاللائي لم يحضن يعني لصغرهن الصغيرة تجلس ثلاثة أشهر لأنها لا تحيض، فدل على أن الصغيرة تزوج قبل البلوغ، وأنها إذا طلقت عليها العدة، لكن بالأشهر لأنها ليست من ذوات الأقراء لا تحيض، فتعتد بالأشهر، فالعدة واجبة عليها. ومن الذي يلزمها بذلك ويقوم عليها؟ هو وليها. وحتى لو كانت توفي عنها زوجها هذه الصغيرة فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، تمنع من الطيب والزينة والخروج إلا لحاجة، ولا تخطب ولا تزوج، وهذا أمر لا إشكال فيه، وكأنه محل اتفاق وإجماع، وقد نص عليه القرآن. والله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أزواجا، فأطلق، فيدخل فيها الصغيرة والكبيرة. وهذه الصغيرة إذا طلقت وبقيت في العدة فإنها يجب لها النفقة والسكنى كما هو معلوم، فالطلاق الرجعي. هذا ما يتصل بموضوع الطلاق. طيب، الظهار، هل للصغير أن يظاهر يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي؟ هل يقع ظهاره أو لا يقع؟ العلماء رحمهم الله مختلفون في هذا، فبعضهم يقول يصح ظهار الصبي المميز، غير المميز لا يصح منه شيء، أقواله غير معتبرة، لكن المميز يقولون يصح ظهاره، بعضهم يقول يصح ظهاره وتترتب عليه آثاره، وبهذا قال الحنابلة لأنهم يصححون طلاقه، فقالوا صح طلاقه فيصح ظهاره كذلك، لكن الجمهور لم يصححوا طلاقه وكذلك لم يصححوا ظهاره، وهذا اختاره الموفق صاحب المغني من الحنابلة، واحتجوا بأن الظهار أصلا قول منكر وزور، وهذا الولد صغير وغير مدرك، والظهار يترتب عليه كما هو معلوم عتق رقبة قبل أن يمسها، فإذا لم يجد أو لم يستطع فيصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وين الغلام عن هذا؟ طفل صغير تقول له: تعال قبل أن تقربها. قالوا فالظهار محرم أصلا، وخطاب التحريم لا يتناول الصبي، والقلم مرفوع عنه، فكيف نصحح ظهاره؟ هذا قول عامة أهل العلم. ثامنا الخلع أيضا. تعرفون أنتم الخلع هو ما كان بمعاوضة، وذلك إذا طلبت الزوجة الطلاق والزوج يريدها، فكما قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تعطيه المهر، تعيد له المهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، كان أعطاها المهر حديقة. فالطلاق الذي يكون على عوض يقال له خلع. طبعا لا يجوز للزوج إذا كان أصلا لا يريدها أن يطلب العوض، والله عز وجل يقول ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فإذا كان لا رغبة له بها فيطلق بمعروف مجانا، لا يطلب شيئا. هل يقع الخلع من الصغير أو لا يقع؟ الأحناف والشافعية والمالكية يقولون لا بد في الذي يقع منه الخلع أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح قبول ذلك من الصبي ولو كان مميزا أو مراهقا. الذين صححوا طلاقه وهم من الحنابلة، صححوا خلعه، لكن لما كان الخلع يترتب عليه العوض قالوا يكون بإذن من الولي. قد تكون القضية بالنسبة للغلام أسهل، لكن بالنسبة للبنت هي تدفع. فالأقرب الله تعالى أعلم أنه ينظر في ذلك إلى المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النساء أسيرات، فإنهن عوان، العاني هو الأسير، عوان عندكم. فقد تزوج بإنسان يظلمها ويصادر حقوقها ويضيعها ويخشى عليها منه، ويقول أنا أريده، أنا لا يمكن أن أطلقها. قال له طلقها على عوض. هي تقول أنا عندي المهر محتفظة به أعطيه إياه. ففي هذه الحال لا إشكال من أجل أن تخلص من هذا الزوج. مع أن العلماء مختلفون في خلع الصغيرة كما اختلفوا في خلع الصغير، فهذا لما يترتب عليه مما ذكرت. فالحنابلة مثلا يقولون إذا خالعته فالعوض يلغى، فإن كان الخلع وقع بلفظ طلاق أو بنيته وقع به طلاق رجعي، لكن من غير عوض، لأنها ليست بأهل لأن تبذل وتعاوض وتدفع، فهذا تبرع من أجل فكاك نفسها منه. قالوا والصغيرة ليست أهلا للتبرع، وليس الولي أهلا لأن يأذن لها أن تتبرع من مالها، وإنما عليه الاحتياط لمالها وأن يحفظ مالها. وبعضهم يصححه بإذن الولي إذا كان فيه مصلحة، وهذا رجحه بعض الحنابلة أيضا، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأن مصلحتها قد تقتضي هذا فعلا، تزوج تكون في حسرة. تاسعا الميراث. كما هو معلوم أن الصغير مثل الكبير يرث، هذه القضية لا تحتاج إلى إيضاح. لكن لو كان في بطن أمه، مات رجل وزوجته حامل، هل هذا الجنين له حق؟ ما خرج إلى الدنيا إلى الآن، هل له حق في الميراث أو ليس له حق؟ نقول انتظروا حتى تلد من أجل أن ننظر هو ذكر ولا أنثى، فنعطيه الجواب نعم، لكن يكون هذا إذا خرج وثبتت حياته. فقد جاء عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس، يعني أمر يعلم به حياته. ف فهذا الحمل اللي في البطن ينتظر حتى يولد فيصدر منه ما نعلم به حياته، فإذا خرج واستهل صارخا أو نحو ذلك قلنا خلاص هذا ثبت له الميراث. متى مات الأب؟ مات قبل ولادته بشهرين مثلا، نقول نعم وهو حمل في بطن أمه يثبت له الميراث، لكن لا نقرر هذا تماما ونعطيه ونفرض له من ذلك حتى ننتظر حتى يخرج. انتهى الوقت الآن، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.